يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
في هذه المدينة التي يسأل الله جل وعلا أن يجمع أهلها وأهل هذه المنطقة على ما يحبه ويرضاه، وألف بين قلوبهم، وأن يجعلهم دائما وأبدا ملتزمين بالحق سائرين في طريقه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، تأسيا بسلفهم الذين بشر بهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه بشرى عظيمة بشر بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي أيقنه سلف هذه الأمة وتحققوا منه وساروا على مقتضاه. فهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله جل وعلا، استهل مقدمة كتابه العظيم الرد على الزنادقة والجهمية بذاك الاستهلال البديع الذي تداوله العلماء وعلقوا عليه وشرحوه واستنبطوا منه فوائد جمة وأصولا عظيمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي أورده في مواطن من مجموعه، ومنهم تلميذه ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه الخطبة التي قال في مستهلها: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. وهذا من الأدب العظيم الذي عرف به أئمة الإسلام أنهم يستفتحون كلامهم ويبدأونه بالثناء على ربهم تبارك وتعالى، إذ الحمد هو الثناء، والحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يكون على النعم وغيرها، والشكر إنما يكون على النعم، يشكر فيها المنعم عليه على المنعم. فنشكر الله تبارك وتعالى على آلائه ونعمه الكثيرة، ونحمده تبارك وتعالى على كل حال. والحمد في مثل هذا المقام يكون على أجل النعم وأفضلها وأكثرها بركة ونفعا، ألا وهي نعمة العلم، العلم في بثه وفي أخذه وتحصيله، لأنهم يعتقدون أن طلب العلم وبثه عبادة من العبادات، بل هي عبادة من أجل العبادات. كان سفيان الثوري رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول: ما عرفت بعد النبوة أفضل من بث العلم في الناس، وهذا لا يكون إلا بعد تحصيله بطلبه وأخذه عن أهله. وهذه هي الطريقة المرضية والسيرة السلفية التي كان عليها أئمة الهدى من لدن أصحاب رسول الله إلى أيامنا هذه. بدأ أول من بدأ طلبة الصحابة، منهم بل هو أولهم وأجلهم أو من أجلهم يعني في باب الطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن الذي فاز ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتفقه في دين الله حتى أصبح من أفقه الصحابة على صغر سنه، وكان من أعلمهم بتفسير الكتاب، بتفسير القرآن الكريم، حتى لقب بترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف خرج يجمع أحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام في مدينة رسول الله، في مدينة العلم والسنة، بل في مدينة الوحي. فهؤلاء يعرفون لهذه العبادة قدرها، ويعرفون لأصحابها قدرهم، وهم أهل العلم الذين بشرهم الله جل وعلا بالرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا استهل الإمام أحمد خطبته بالحمد أي الثناء على المولي بهذه النعم، حيث قال: الذي جعل في كل زمان، في كل زمان فترة الوحي، يعني في كل زمن ينقطع فيه الوحي، وبالتالي إذا انقطع الوحي قد تندرس معالم التوحيد وما جاء به الأنبياء عن ربهم تبارك وتعالى، ولكن بقايا هذه الطائفة التي قال فيها بقايا من أهل العلم، لأن العلماء كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة عظيمة في حقهم ومنقبة كبيرة من مناقبهم، أنهم ورثة الأنبياء، أنهم ورثة الأنبياء، فازوا بميراث النبوة، والأنبياء ورثوا علما عظيما، ورثوا أدبا، ورثوا خلقا، هذه تركة الأنبياء. الله جل وعلا كما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الاستزادة من العلم لفضله وعظيم نفعه وخيره وبركته، بين كذلك أن هذا النبي الكريم مع ما أعطاه الله جل وعلا من العلم، وهو كما وصف بذلك نفسه: والله إني أعلمكم بالله، كيف لا وهو نبي هذه الأمة؟ هذا العلم يتلازم مع ما ينبغي أن يكون عليه من حمل هذا العلم والذي شرف الله جل وعلا به أهله، وأولهم وعلى رأسهم الأنبياء شرفهم الله جل وعلا بالتعلم والتعليم، فهذا نبي من أنبياء الله ورسول من رسله، بل وواحد من أولي العزم من الرسل يخرج في طلب العلم. لما أخبر أنه يوجد على الأرض من هو أعلم منه، لأنه ظن ما دام أنه رسول الله جل وعلا وكليمه أنه الأعلم، فأخبره الله جل وعلا بخبر نبي من أنبيائه وهو الخضر عليه السلام. وإن كان موسى عليه السلام أرفع منزلة عند الله من الخضر، ولكن عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد التي ينبغي أن تعلم وأن يعتقدها أهل السنة والجماعة، لأنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأنهم أسعد الناس بالحق في هذا الأمر، يعني في أمر الاعتقاد، لأنهم ساروا فيه على نهج السلف، على ما كان عليه أصحاب رسول الله، حققوا عقيدتهم، ما زادوا على ذلك ولا أنقصوا. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى جعل الهداية لكل من حقق عقيدتهم، وهذا في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كل من جاء بعد السلف إذا حقق عقيدتهم فإنه أسعد الناس بالهداية، ومفهوم هذا أن من خالفها كان من أشقى الناس، بل أشقاهم، لأنه على سبيل ضلالة. الحق واحد لا يتعدد، وصراطه واحد مستقيم لا اعوجاج فيه، وصفه الله تبارك وتعالى بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذا سبيل الله، سبيله الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا في كل شيء، في العقيدة أولا وفي الأحكام، كل ما تعلق بالأحكام، سواء أحكام فقه العبادات أو أحكام فقه المعاملات أو ما تعلق بالسلوك أو ما تعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا ومنهج السلف فيها، هذا كله إما أن تكون فيه على الصراط المستقيم أو أن تكون على واحدة من تلك السبل التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطوطا صغيرة على جانبي الخط المستقيم، قال هذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الشيطان وحزبه وأوليائه. فصراط الله ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي رواية: تركتكم على المحجة البيضاء، وهي هذه الطريق سبيل الله جل وعلا، تركنا عليها بيضاء نقية لا غموض فيها ولا لبس. هذا السبيل هو الذي سلكه سلف هذه الأمة، ولهذا كل من سار على طريقتهم واهتدى بهديهم كان من الناجين في الدنيا من الفتن والضلالات والانحرافات وما أكثرها، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، لأننا علمنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. وعلى هؤلاء يقيم الله جل وعلا الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن حين انقطاع الرسل وتوقف الوحي ليس للناس إلا ورثة الأنبياء، ولهذا قال الإمام أحمد: بقايا من أهل العلم، هؤلاء ما هي آثارهم وما هي وظيفتهم في الناس؟ قال: يحيون بكتاب الله الموتى. سبحان الله. وهذا في الحقيقة وصف رباني، الله جل وعلا جعل الموت الحقيقي من جهة هو موت القلوب، وجعل حياة القلوب بهذا الكتاب الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أسماء القرآن أنه روح، روحا من أمرنا، لأن فيه الحياة. وأي حياة؟ حياة القلوب. الموت ما هوش موت الأبدان، هذا نوع من أنواع الموت، ولكن أخطره وأشده هو موت القلوب. والقلوب تموت إذا كانت خالية من ذكر الله تبارك وتعالى، إذا كانت خالية من ذكر الله جل وعلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان. فالله جل وعلا جعل هذا الكتاب هو الحياة، حياة القلوب. والعلماء وظيفتهم أنهم يحيون العباد بإحياء قلوبهم بما يبثونه فيهم من هذا العلم، من هذا العلم النافع. ولهذا جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه القلوب بالأرض، كما أن الأرض يعني مختلفة، ومختلفة أنواعها، فيه أرض تنبت وأرض لا تنبت، فيه أرض وعاء تحمل الماء، وأرض أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ولا تمسك، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فهذه القلوب إنما تحيا بوظائف العلماء، ومن أول وأجل وظائفهم تعليم الناس، تعليم الناس. ومن المهم جدا أن نعرف آثار ومنافع طلب العلم. العلماء يقولون أن من أولها أن يرفع المرء الجهل عن نفسه، أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم أن يرفع الجهل عن غيره، لأن وظيفته مستمرة. الغاية من الطلب ليس مجرد الطلب وانتهى الأمر، بعد الطلب يأتي الأداء، يأتي بث العلم ونشره في الناس. ولهذا العلماء في هذه الأبواب يقسمون مراحل الطلب إلى أقسام. أول هذه المراحل مرحلة التحصيل، ومرحلة التحصيل على مراتب. المرتبة الأولى تبدأ ربما بالتلقين، ولهذا الصغار نبدأ بتلقينهم، وأول ما يلقنون كتاب الله تبارك وتعالى، يلقن الكتاب حتى يحفظ، يحفظه بالتكرار. هذا الذي سار عليه علماء هذه الأمة من سلفها إلى آخر واحد منها. ثم تأتي مرحلة التحصيل والبدء بمبادئ العلوم وأصولها، وهذا من التدرج في التعليم، ولا بد من التدرج، والتدرج أمرنا به ربنا تبارك وتعالى في قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وهذا هو التدرج، وهذا من المنهجية السليمة في التعليم. التعليم ما هوش هكذا فقط، ولهذا الأصل فيه أن يؤخذ عن أهله، يؤخذ عن العلماء، ويختار الطالب من يأخذ عنه. وهذا فيه من الفوائد والمنافع الشيء العظيم، إذا أخذ عن العالم المتمكن المربي، هذا سيكون على طراز هذا الذي أخذ عنه، جمع بين علم وأدب وتربية. مشكلة الطلبة في أيامنا أنهم ربما جمعوا علما وحصلوه، إلا أنهم لم يجمعوا معه هذا الأدب وهذا الخلق الذي ينبغي أن يظهر على الطالب، أو أن يظهر على أهل العلم عموما، طلبة أو معلمين. السلف كان يظهر عليهم هذا، كانوا يأخذون الأدب والهدي والسمت قبل أن يأخذوا العلم، وهذا الذي قرره الكثير منهم. الإمام مالك عليه رحمة الله كان طلبته يقولون، هذا عبد الله بن وهب، ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذناه، أو ما أخذنا من علمه، وكان تركيز على هذا الأمر، ولهذا كانوا يدفعون إلى المعلمين قبل السن، لأنه مثل ما هو الحال بالنسبة لأيامنا، هذو الذين يدعون أنهم عباقرة في المنهجية في التعليم وما إلى ذلك، سلف هذه الأمة سبقوهم بمراحل، وأن للتحصيل سن ينبغي أن تراعى، هذه السن يبدأ فيها الطالب لأنه بإمكانه التحمل، يسموه سن التحمل، إذا بلغه يبدأونه بتحميل العلم وتحصيله، ما هوش قبل ذلك. ولكن من الموفقين في هذا الباب من كان يرسل ابنه قبل سن التحمل، كما كانت تفعل أم الإمام مالك عليه رحمة الله. قال يحكي هو عن نفسه، قال كانت أمي تعممني وتلبسني أحسن الثياب وتدفعني إلى مجلس ربيعة، أحد شيوخ الإمام مالك ربيعة الرأي، فتقول خذ من هديه وسمته قبل أن تأخذ من علمه، قبل أن تأخذ من علمه، لأن مجلس العلماء في أيامهم كان مجلس سكينة ووقار، كان مجلس أدب. هذا الطالب اللي يجي مثل هذه المجالس أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين، لا محالة سيأخذ من هذا الأدب ومن هذا السمت. احنا أبنائنا وصغارنا مجالسهم مشية، مجالسهم مجالس الملاعب، مجالس الصخب والصياح والعويل، وش تلقاهم يمشي وحدهم ينقزوا بسبب ماذا؟ بسبب هذه المجالس التي تعودوها وألفوها وانطبعوا بطباعها. أولئك كانت مجالسهم مجالس العلماء والأئمة، فإذا كان إذا بلغ سن التحمل دخل هذه المرحلة الجديدة وهو مستعد لتحمل العلم، وكان الإناء نقيا صافيا يستقبل هذا الخير الذي هو العلم النافع. العلم يكون نافعا من أول شروطه المحل الذي هو القلب، فإذا وافق هذا المحل النقي نشأ الطالب هذه النشأة المباركة، وتخرج من هذه المجالس أئمة أعلام وعلماء أفذاذ من أمثال ذاك الطراز، من أمثال الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من هؤلاء، وما أكثرهم في هذه الأمة. فهؤلاء يعرفون هذه الأمور ويقدرون لها قدرها، فوظيفة هؤلاء العلماء أنهم يحيون القلوب، وحياة القلوب هي الحياة الحقيقية. ثم قال ويبصرون بنور الله أهل العمى، الإمام أحمد قال عنهم بقايا أهل العلم يبصرون بنور الله، وهذا كله من معرفة الأمور بحقائقها ومصادرها، ما قالش بشطارة العلماء وفطانتهم وحفظهم وذكائهم، بنور الله تبارك وتعالى. نور الله الذي أنزله في هذا الكتاب الذي من أسمائه النور، نور وصفه الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الذي يبصر به الأشياء يكون بصره ربانيا، وأهل العمى هم الذين لم يبصروا الأمور بنور الله، ولهذا تجد في أبصارهم الغبش ولا يرون الأمور على حقيقتها حتى يصبح الحق عندهم باطلا والباطل عندهم حقا، لأنهم افتقدوا هذا النور. والله جل وعلا قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الحقيقي هو عمى البصائر بحيث تصبح لا تميز بل تصبح لا ترى، الحق واضح بين وضوح هذه الشمس في رابعة النهار ولكنك لا ترى، لأن عليك هذه الغشاوة، لأنك لا ترى بنور الله تبارك وتعالى الذي مبناه وأساسه على العلم النافع، علم الوحي. وهذا هو العلم عندنا في الحقيقة، العلم قال الله قال رسوله، مبني على هذين الأصلين العظيمين اللذين قال فيهما نبينا عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ترك فينا هذين الأمرين، لن نضل، هذه حقيقة لا بد أن نعتقدها، ما إن تمسكنا بالأصلين. ولهذا نحن دائما وأبدا ننبه إخواننا على مسائل جد مهمة متعلقة بتديننا، بالتدين الصحيح لا المغشوش، متعلقة بسلامة وصحة منهجنا، المنهج القويم الذي مبناه وأساسه على الحجة والدليل وعلى الحق، أن نعرف الحق قبل أن نعرف الرجال حتى لا يقع الخلل. من الناس من عرف الرجال قبل أن يعرف الحق فأصبح يزن هذا الحق بميزان الرجال، إذا هذا قاله فلان فهو حق، وإذا ما قاله ولا ما يعرفش، هذا عالم كبير تغيب عنه هذه، أصبح هذا هو الميزان. تقول له يا أخي الحجة في كذا ويقول له فلان، هذا عالم كبير، هذا من كبار العلماء، ما يعرفش هذه، تفوت هذه. فانقلبت الموازين، السلف كانوا لم يكن هذا ميزانهم، كانوا يرون يعتقدون أن الحجة في الدليل، أن الحجة في الدليل، ولهذا أصلوا أصولا تترجم هذا الأمر، من مثل قولهم العبرة في قول القائل في دليله لا في قوله، في دليله لا في قوله. كانوا يقولون إذا كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة، لا نقبل قولا مهما كان قائله وصاحبه، مهما كانت مرتبته العلمية ومهما كانت منزلته وفضله، إلا بالحجة، إلا بالحجة. وقفنا على حجته ودليله وأيقنا من صحتها، لهذا قالوا وإن كنت ناقلا فالصحة، أيقنا من صحتها، هذه هي الحجة. إذا كان ما فيه دليل فلا حجة، يبقى قوله. والقائل، أي قائل قد يؤخذ من قوله ويرد، قد يؤخذ من قوله ويرد. احنا عندنا النصوص الكثيرة في معرفة قدر العلماء وفي تبجيلهم وإجلالهم، وأن البركة في أكابرهم، لكن الحق لا يتعلق بالأشخاص ولا يتعلق بالأسماء، الحق يتعلق بحجته ودليله في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة من المسائل، سواء ما تعلق بباب الأحكام أو ما تعلق بباب الأسماء أو ما تعلق بباب الحكم على الآخرين وهكذا. ما يجيش أي إنسان يقول هذا اتركوه، قال سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذه نستعملها في حق المعصوم. أما الغير المعصوم عندنا أمور أخرى نطبقها، هذا الأمر كل يؤخذ من قوله ويرد، أصل من الأصول، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، مقولة منسوبة للإمام مالك وهو يدرس في مسجده مشيرا بهذا إلى قبره، وقول النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من عصم الله، من عصمه الله هذا المعصوم، والله إنما عصم الأنبياء، غير الأنبياء غير معصوم، يعتريهم الخطأ كما يعتري أي إنسان. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجي واحد يحب يطعن في إخوانه أو يسقط إخوانه، يقول عنده أخطاء، عنده أخطاء، من السالم من الأخطاء؟ شكون اللي راه سالم من الأخطاء؟ أنت ما عندك أخطاء، شيخك ما عنده أخطاء، قل ما عنده، تجرأ وقل ما عنده أخطاء، حتى يحكم عليك الناس أو العقلاء جميعا أنك أضل من حمار أهلك. هذا صاحب ضلالة اللي يعتقد العصمة في شيخه، صح ولا لا؟ وأول ما بدأ الضلال في بني آدم بدأهم في مسألة تقديس الأشخاص، تقديس الأشخاص الذي هذا من أسبابه، حسن الظن، حسن الظن، محبة الشيخ، محبة الشيخ، بعدين حسن الظن به، وبعدين الغلو في الاعتقاد فيه وما إلى ذلك، حتى نصبح كالصوفية، النظر في وجه الشيخ أفضل من عبادة 40 عام أو سنة. وما شابه هذا من مثل هذه النصوص الباطلة المخالفة لما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة. فهؤلاء يبصرون أهل العمى بنور الله تبارك وتعالى، بالعلم النافع، علم النبوة، علم الكتاب والسنة، كما فعل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام، وما فعله الصحابة على مع من جاء بعدهم وهكذا. وهذا باق في الأمة جار فيها على هذا المنوال، لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل، إذا تغير هنا الفتنة، إذا تغير هنا الفتنة. ولهذا غالب هذه الفتن تستهدف أصول أهل الحق، لأن أهل الحق منهجهم محفوظ بحفظ هذه الأصول، إذا تغيرت وتبدلت وحرفت وتزلزلت ذهب منهجهم، ذهب منهجهم. ولهذا لاحظوا أهل البدع والأهواء يتقصدون الأصول، أصول السلفية يتقصدونها ويعمدون إلى التحريف أو التغيير أو التبديل أو الهدم إن استطاعوا، إن استطاعوا. وهؤلاء بقايا من أهل العلم، كما قال الإمام أحمد بعد ذلك لما وصف أهل البدع والأهواء، وأنهم يحكمون بالمتشابه وأنهم مختلفون في الكتاب ومخالفون للكتاب ومجمعون على مخالفة الكتاب، بعد ذلك بيّن عليه رحمة الله، وهذا تصديق حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو اقتباس من حديث النبي الذي اختلف العلماء في تصحيح إسناده، والإمام أحمد ممن صحح هذا الحديث. وإراده في هذه الخطبة دليل على ذلك، دليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين وتأويل ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل لا مش تأويل جاهلين
تحريف الغالين وانتحال
المبطلين تحريف الغالين وانتحال المبطلين أحسن، ينفون عنه هذه الأوصاف الثلاث التي هي من أوصاف أهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال في انتحال المبطلين، أتوا ببدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وتأويل الجاهلين بالكلام في دين الله جل وعلا بلا علم فيقعون في الضلالات والجهالات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه يعني لمحة خاطفة على ما جاء في هذه الخطبة الطيبة التي حاول بعضهم نفي نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد، قالوا هذا منسوب إلى الإمام أحمد، يعني النسبة إلى الإمام أحمد غير صحيحة، ونسبوا هذا لمقاتل ابن سليمان عليه رحمة الله جل وعلا، لكن الصحيح المثبت عند محققي علماء هذه الأمة أن نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد صحيحة، وأنه هو القائل خاصة في هذه الخطبة الطيبة المباركة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.